بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا بالأسبوع الماضي بعض الأحكام المتعلقة باللعان، أختصر اليوم لعلي أنهي الموضوع ولو أخذت زيادة دقائق إن اضطررت إلى ذلك. مما يترتب على اللعان أيها الأخوة لما يتم بين الزوجين عدة أحكام. أولا سقوط الحد عن الزوج والزوجة، لأن الزوج قذف امرأة فيسقط الحد عنه، فإذا لعنت المرأة سقط الحد عنها مع تفصيل في ذلك. اثنين أن يفرق بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هلال وامرأته بعد تمام اللعان تماما. أيضا أن يكون إذا تم اللعان بين الزوجين، يعني عندما نقول لعان اللعان التام بضوابطه والشروط التي أشرنا إليها، فإنه أيضا يكون هناك تحريم مؤبد بينهما، لقول سهل بن سعد رضي الله عنه: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. ما دام لعنها تفرقوا لا يمكن تزوجها، تصبح من المحرمات إلى الأبد. أيضا انتفاء الولد إذا كانت حاملا أو في خرج منها ولد فلا ينسب إليه أي لأبيه، وإنما ينسب لأمه حتى لا يضيع، ولأنه بالنسبة لأمه حقيقة هي التي ولدت. أيضا أنه لا يجوز، يا أخوان دقة العبارة، لا يجوز رميها بعد ذلك ولا رمي ولدها، ومن فعل ذلك حد. أحيانا مع كل أسف تطلع عبارات من بعض الناس يقال فلان ابن زنا، ما يجوز هذا الكلام يا أخوان. بل هناك من يقول هل صحيح أن ابناء الزنا في النار ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ هذا غير صحيح. فكذلك هي خلاص لا يجوز أن ترمى بعد ذلك. وأيضا من الأحكام اليسيرة أنه لا يجب لها خلاص بعد ذلك لو كانت حاملة نفقة ولا سكنة، لأن انتهت. أيضا أنه لا يسقط صداقها بعد الدخول فلا يرجع به عليها، فإن كان صادقا فقد استحل من فرجها عوض الصداق، وإن كان كاذبا فأولى وأحرى. أيضا من الأحكام، وهذا أيضا، إذا لاعن الرجل امرأته وامتنعت هي عن الملاعنة، فقال الحنابلة لا حد عليها لأن زناها لا يثبت بلعان الزوج وحده، والذي عليه الجمهور أن عليها الحد إن نكلت عن اللعان، لقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات. الآية معناه إنها إذا لم تلاعن معناه ما درأنا العذاب عنها، فقلنا جل وعلا: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. معناه أنه يدرأ بهذا، معناه إذا لم تفعل هذا واضح، وهذا قول الجمهور أن عليها الحد. هل اختلف العلماء متى تكون الفرقة بين المتلاعنين؟ انظروا دقة الفقهاء يا أخوان، مرارا أتقف مع هذه النقاط لأن فيها غاية الدقة، وهكذا الفقيه، الفقيه يجب أن يكون دقيقا وليس مجرد حافظ، يجب أن يكون فقيها فاهما، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإلا لا يدخل في هذا المجال. كون الإنسان يحفظ هذا فضل من الله جل وعلا، لكن الحفظ غير الفهم، ففهمناها سليمان. فلذلك انظر هذه الدقة. قال العلماء، اختلف العلماء في الفرقة بين المتلاعنين، هل تكون بعد تمام لعانهما أو بعد تفريق الحاكم بينهما أو بعد لعان الزوج فقط؟ ثلاث أقوال، ومرة أخرى في مقام التفصيل. بعض العلماء يقول إذا انتهى من التلاعن خلاص انتهى، وبعضهم يقول لا، أنه بعد أن يفرق الحاكم بينهما يعني القاضي، لقوله ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وبعضهم قال لا، منذ أن لاعنها زوجها وقبل أن تبدأ تمت الفرقة، سواء لاعنت أو لم تلاعن. القول الراجح هو أنه بين الأمرين، وهو أنه إذا تلاعنا وتم اللعان فقد تمت الفرقة. ما هي الفوائد؟ في فوائد عظيمة، منها يتعلق بالميراث، منها يتعلق بأحكام كثيرة جدا. لأن العلماء يقولون مثلا لو أنه، لو قلنا إذا أنه لا يفرق بينهما إلا بعد حكم الحاكم، فمعناه لو مات أحدهما بعد أن تلاعنا فإن ترثها وارثه وارثها، لأن إلى ما فرق الحاكم بينهما. ولو قلنا بقول أنه يفرق بينهما بين أن ينتهي التلاعن، نعم، فإن على قول من قال أن بعد انتهاء الزوج فهو يقول لا، إذا انتهى الزوج ومات مثلا أو ماتت يرث أحد الآخر وهكذا. فإذا الصحيح طبعا على قول من قال إذا أنه إذا انتهوا الزوج من اللعان فإنها لا يفرق بينهما أولى، بينما على القول أنهما لا يفرق بينهما إلا إذا تم اللعان، فنقول لو أن الزوج بعد أن لعن توفي فإن ترث ويرث لا تزال زوجته لأنه لم يتلعن كاملا. إذن هذه المسائل وهي يسيرة قد ما يكون بين خمس دقائق، بين أن ينتهي الزوج من الملاعنة ثم تنتهي المرأة من الملاعنة ثم يحكم القاضي قد تكون دقائق، ومع ذلك يترتب عليه أحكام عظيمة. قلت والراجح والله أعلم وهو قول الجمهور أنه إذا انتهي من التلاعن انتهى الأمر، وإنما كلام القاضي تأكيد حكم ونطق بالحكم وإلا فهو قبل ذلك. فكما لو جاء الآن زوج وقال للقاضي أنا طلقت زوجتي وقلت أنت طالق ثم طالق ثم طالق، قال القاضي بانت منك، هي بانت منذ أنتهى من النطق، فإنما فقط القاضي يخبره بالحكم وليس أنه ما وقع إلا بعد، فحكم القاضي في هذه الحالة يختلف. وأحيانا يكون حكم القاضي كالفسخ أو الخلع ما يتم إلا ماذا بعد حكم القاضي، هذه مسائل أخرى، هذه مسألة من تلك المسائل أيضا. فقلت لكم قول الجمهور أنها يفرق بينهما فرقة أبدية، وهناك من قال في قول أنهما لا إذا تاب لو تاب أو تراجع أنه يجوز أن يرجع إليها ويكون خاطبا كالخطاب، وهذا قول لأبي حنيفة إذا كذب نفسه بعد ذلك قال يقام عليه الحد، نعم حد القاذف، ثم يمكن أن يتزوجها، ولكن القول الصحيح هو أنه إذا تلاعن فهي فرقة أبدية، وهو قول الجمهور لقول سهل بن سعد رضي الله عنه مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. فهل اللعان طلاق أو فسخ؟ وهذا أيضا يترد عليه أحكام، قال أبو حنيفة هو طلاق بينما قال الجمهور أنه فسخ، والصحيح أيضا باختصار أنه فسخ وليس طلاقا، لأننا قلنا طلاق يترتب عليه أحكام، وإذا قلنا إنه فسخ يترتب عليه أحكام، فالقول الصحيح أنه إذا تم اللعان فقد انفسخ تلقائيا، فما أحتاج أنظر فيها، هذه مسألة مهمة يفرق فيها في أحكام ويترتب عليها أحكام. هل أيضا اختلف العلماء إذا تلاعن وبينهما ولد هل ينتفي الولد لأبيه أو لا بد أن يقول الزوج وهو يلاعن بعد وهو يلاعنها أن ينفي الولد؟ الجمهور قالوا لا بد أن ينص على الولد ويقول أنا أن زوجتي كذا ثم يلاعن وأنا أنفي هذا الولد مني، ولكن القول الآخر وهو قال بعض المالكية وبعض الحنابلة واختاره ابن القيم لا حاجة إلى ذكر الولد، ما دام تلاعن فقد اتضح أنه ليس زوجا وليس منه، ولا يمكن أن يلاعن الإنسان ثم ينسب الولد إليه، فهذا هو القول الراجح، وإن كان ليس قول الجمهور وإنما قول بعض المالكية وبعض الحنابلة واختيار ابن القيم وهو الذي يترجح والله أعلم. فأيضا من إذا أبان الرجل امرأته ثم بعد ذلك بعد سنة قذفها هل يقام عليه الحد وتلاعن وانتهى؟ قالوا إن نسبه إلى حال الزوجية قذفها بالزنا عندما كانت زوجته فلا يقام عليه الحد، ولكنه يؤدب لأن هذا يؤثر على المرأة وعلى أهلها، وخاصة أنها لاعنت هي وبرأت نفسها. أما قالوا إن كانت تهمة جديدة لا يتعلق بالزوجية فيقام عليه حد القذف مرة أخرى لأنها لم تعد زوجته. فأيضا إذا هذه قضية غاية الدقة عجيبة أخر والله أتعجب أنا من دقة الفقهاء مرارا، قالوا لو أن رجلا جاء بثلاثة شهود على زوجته وليس أربعة ثم قال القاضي ما أقبل ثلاثة ما أكمل، قال أنا ألعنها، طيب لا شك أن ملاعنته لها تسقط الحد عنه، لكن هؤلاء الثلاثة هل يسقط الحد عنهم؟ في خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنه لا يسقط الحد عنهم، لأن ملاعنته ليست تبرئة لنفسه فقط عن التهمة. قالوا والدليل على ذلك انظر للفقهاء، قالوا لو جاء رجل وقال أنا أتيت بثلاثة شهود على زوجته أنها فعلت الزنا. هل يعتبر هو رابعا؟ الصحيح أنه لا يعتبر رابعا، لا بد أن يأتي بأربعة ثم يأتي ماذا؟ هو الخامس يكون، لأنه هو لا يعتبر شاهدا في هذا الحال. إلا عنا هو فهو يسقط الحد عنه بحق امرأته. فإذا إذا كان ثلاثة يا أخوان والزوج يلاعن ويلعن نفسه أن رأى امرأته، ومع ذلك القول الراجح أنه لا يسقط الحد عن هؤلاء الثلاثة إذا طالبت به طبعا المرأة. فالأمر خطير وعظيم، لأن الناس يتساهلون في هذا الكلام، وقد ينقلون عن رجل وقد يقولون فلان لعن امرأته وقد زنت ويتكلمون، فهذا هذا حقيقة قذف. إذا كان ثلاثة يشهدون أنهم رأوها تزني، نسأل الله السلامة والعافية، كالميل في المكحلة، ويأتي الزوج ويلاعنها ومع ذلك مع الخلاف العلماء الراجح أنهم يحدون، فما بالك بمن دونهم. فهذه مسألة فيها غاية الحكم في هذا الجانب. طيب، من المسائل السريعة واعذروني على الاختصار ما بقي إلا قليل، إذا لاعن الرجل زوجته وذكر من وقع معها، ذكر اسمه، أصبح هناك حقين الآن، حق لزوجته وحق للرجل الذي وقع، فهل يسقط ذاك الحق؟ قال العلماء إذا وصل إلى ملاعنة زوجته فإن لا شك وقبل منه أن هذا الرجل الذي فعل مع زوجته هو الذي أفسد عليه فراشه وهو الذي أفسد عليه امرأته، فلذلك ذكره وخاصة عند الحاجة فلا حق. ولذلك جاء كما تعلمون قصة الشريك بن سحماء، وورد في الأحاديث، نعم، لولا أنه ذكر وما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه. فلهذه المسألة فأن هلال بن أمية رمى امرأته بشريك بن سحماء فذكره، لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه، ولم يقل لشريك هل تريد أقيم عليه الحد. فهذا هو القول الراجح في المسألة، لأن أيضا مسألة فيها خلاف وأنا أخذت منهج الاختصار. فإذا قذف أجنبي على الملاعنة، وهذه مهمة، يعني المرأة والرجل تلاعنا، يعني هو زوجته، جاء الناس يتحدث وقال شفت فلانة وقعت كذا وكذا، هذا يؤصل القول الراجح أنه يقام عليه الحد، لأنها بريئة ما ثبت عليه، هي لا هو لاعن وهي لاعنت، والدليل لم يقم عليها الحد ولا يعلم أيهما الكاذب. ففي هذه الحالة كما أن الرجل عرضه محمي فكذلك عرضه محمي. البعض قد يتساهل في هذا الأمر ويأتون يتكلمون فلانة فعلت كذا، وش الدليل؟ أن زوجها لاعنها. فحقيقة أنه لا يجوز هذا الأمر، كل حماية للأعراض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم بحرمة يومكم، هذا الأمر جد في الغيبة والنميمة وأعراض الناس محمية. بعض الناس يتساهل في هذه المسألة، يقول ما دامت حكم القاضي وفرق بينهم معناه صحيح أنه وقع، من قالك صحيح؟ لو كان ثابت لأقيم عليه الحد، لكن هو لعن وهي لعنت، والله أعلم بالصادق منهما، أمرهم إلى الله جل وعلا، وكل الذي يدره هو حد الدنيا عن أحدهما، طبعا قطعا عن أحدهما، ولا ندري أيهما، فلذلك لم يقام. أما أن يأتي إنسان يتكلم في الزوج أو في الزوجة وهذا باب خطير، قالوا نعم يقام عليه الحد إذا طلبت المرأة ذلك، إضافة إلى ما يترتب عليه من أمور. فبقيت مسألة وسألني أو مسألتين فقط وانتهي. سألني أحد الأخوة قال لو أن الآن الحمض النووي يثبت أن الحمل أما لهذا الرجل للي هو لأبيه أو الذي اتهم بها، فهل معنى هذا أنه يسقط الملاعنة؟ أو لو أنه لاعنها ثم ثبت بالحمض النووي أن الولد له وهو طبعا نفى الولد، هل يقام عليه الحد؟ الصحيح لا، العلماء ما تركوا هذا. وهنا الآن أدركت حكمة عظيمة سبحان الله، أدركتها لما من سؤال الأخ ومن الواقع المعاصر، وهي الدليلة من دلائل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاعن قال انظروا إن جاءت بي كذا فهو لكذا، وإن جاءت بي كذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فهو لفلان، يعني قال إن جاء شكله كذا وكذا فهو لأبيه، يعني يصبح أن ملاعنته باطلة أنه اتهمها، وإن جاءت به شكله كذا وكذا فهو لمن اتهم فيه، لما ولد وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو لمن اتهمت فيه، يعني أن زوجها صادق والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ومعصوم، قال لولا ما مضى من اللعان لكان بيني وبينها شأ، يعني طلعت كاذبة هي ولعنت وهي كاذبة، لولا ما مضى من أمر اللعان بينهما فلم يقم على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ثبت له النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالنحو بالوحي أن هذا الولد لمن زنى بها. هل هذا الحمض النووي أقوى أو شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أقوى؟ قطعا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أقوى. هنا أدرك لماذا القصة جاء به والنبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إذا جاء به، لأنه سيأتي يوم يصل الناس إلى يقين ربما أو شبه اليقين، ما أقول يقين شبه اليقين والله أعلم فيما يتعلق بالحمض النووي. فأنا أقول الحمض النووي لا يعتد به هنا، إنما يؤخذ بالناس بأحكام الظاهرة، والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك علم أن الولد فعلا لمن زنى بها ولكنه قال انتهى الأمر. فهذه مسألة دقيقة للغاية والله أعلم. أخيرا الولد بعد ذلك يدعى لأمه حتى لا يضيع نسبه، مع أنه لا يلزم عندما أخوان يدعى لأمه أن فعلا الزنا ثابت، هذه مسألة دقيقة، يعني كون التلاعن ونفاه أبوه ترى من حيث الحقيقة، لاحظوا من حيث الحقيقة، وهذا برجع للحديث السابق، قد يكون لأبيه. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تلاعن وأقسم يعني ولاعن الرجل حابي جليل وكذلك لاعنت، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الولد أكيد مزني بها، قال انظر إن جاء كذا فهو لأبيه، معناه احتمال أحيانا قد يخطئ الرجل الزوج في ملاعنة زوجته، ولكل واحد منهما يدعو على نفسه إن كان كاذبا. فلهذا في هذه الحالة كونه ولد مولود بعد أن تلاعن من ناحية الحكم الشرعي والظاهر أحكام الدنيا ينسب لأمه لا لأبيه، لكنه من حيث الحقيقة ما يتهم هذا الرجل أنه ابن زنا وما يدرينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع احتمالا أن احتمال يكون للأب، فلذا قد يكون أبدا هذا الطفل فعلا لأبيه ويكون الأب أخطأ أو لأي سبب من الأسباب، فلا يجوز، بل إنه حتى لو ثبت لا يجوز أن يلاحق، حتى لو ثبت أنه نقول بأي أدلة ثبوت ما يلاحق الابن لا جريمته، لكن إلحاقه بأمه لحمايته في الدنيا. طيب كيف يكون ميراثه؟ قالوا تكون أمه وعصبتها هي عصبته، تقوم مقام الأب. قالوا ترثه من وجهين، فهي ترثه كأم وترثه كأب. كيف ترثه من أم أب؟ يأتي وترث الأم في حقها كأم، إن كان له أخوة من الأم أخذوا نصيبهم، لاحظوا إن كان له مثلا جد لأمة أو جدة لأمة وغير لا جدة لا ترث معها، الشاهد ثم ترث في مقام الأب. وفي هذه الحالة حقيقة المسألة دقيقة ومهمة وكلها مسائل، لو أردت أن أفصل لأخذ منا وقتا عظيما، عذرا فربما تأخرت 3 دقائق عن الوقت المحدد. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم، لا تنسوا الدعاء لإخوانكم في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، أن يرفع الله البلاء عنا وعنهم. نسأل الله أن يرينا في هذا النصيري ومن معه، أن يرينا فيهم كما أرانا في الأحزاب جل وعلا، أن يرينا فيهم ما أرانا في أهلي، ما أرانا في المشركي بدر، في أبي جهل ومن معه، ونسأل الله أن يرينا فيهم ما أرانا في فرعون وقومه، ونسأل الله أن نرفع البلاء عن إخواننا كما رفع عن بني إسرائيل، وكما رفع وأعز ونصر إخواننا والمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي غيرها وفي الأحزاب. نسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل ما فيه خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.